Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية. موضوع حلقة اليوم: المملكة في الطريق لتصبح رائدة في مجال الطاقات النظيفة.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في خطوة جديدة نحو الانخراط في الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تنتهجها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، باتت قطارات البراق في المغرب الأولى التي تقدم رحلات صديقة للبيئة باستخدام الطاقة الرحية بنسبة 100%. منذ مطلع العام الجديد وفي إطار تفعيل انتقاله الأخضر بصفة تدريجية، شرع المكتب الوطني للسكك الحديدية في تعويض 25% من إجمالي استهلاكه الطاقي بالطاقات البديلة لترتفع النسبة إلى 50% سنة 2023، قبل أن يشمل هذا التحول على المدى المتوسط مجموعة حاجياته. وفي حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية سنبحث إذن موضوع بدء قطارة البراق في المغرب برحلاتها بالطاقات النظيفة، نناقش الأبعاد البيئية والتنموية لهذه الخطوة وأفق الاعتماد التدريجي على الطاقة النظيفة في المملكة. ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع المهندس محمد بن عبو، وهو خبير في المناخ والتنمية المستدامة. أستاذ محمد بن عبو، أهلا وسهلا بك.
أهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
أستاذ بن عبو، إذن خطوة جديدة في التحول الطاقي للمكتب الوطني للسكك الحديدية من خلال تشغيل قطارات البراق بالطاقة النظيفة. من الناحية البيئية أستاذ بن عبو، ما أهم الأهداف المتوخاة من هذه الخطوة؟
بالطبع أود في بداية نقول بأن السفر عبر القطار سيبقى من أحد أفضل الوسائل لحد انبعاثات الغازات الدافئة، لأننا كنعرفوا أن هاد الغاز الدافئ هي اللي كتؤدي الى الاحتباس الحراري، وبين الحوايج اللي كيشتغل عليها المغرب من اجل التخفيف من الحده ديالها، رغم ان المغرب من بين البلدان اللي هي مستضيفه للظاهره ديال تغير المناخ وهذه الظاهره ديال الاحتباس الحراري. وبالتالي ان السفر عبر القطار هو يصدر في المتوسط ما بين 25-30% من هذه الغاز الدافئ، مقدماتها ثاني الكربون وغاز الميثان وغاز اكسيد النيتروجين، وبالطبع يبقى هو اقل يعني اقل انبعاثا مقارنه مع وسائل النقل الاخرى. وكيبقى يعني قطار ديال البراق يقدم واحد الرحلات صديقه للبيئه باستخدام الطاقه النظيفه، يعني الطاقه الريحيه اللي ابارتين من هذه السنه، يعني تلقى من السنه 2022 غيولي مصدر ديال الطاقه ديالو 25%، في انتظار ان 2023 يولي 50%، في انتظار السنوات القليله المقبله تولي يعني 100%، وهي اول وسيله نقل في المغرب اللي غادي تستعمل الطاقه النظيفه. هنا كنذكر ان المغرب عندنا مجموعه ديال وسائل النقل اللي هي نعتبرها مستدامه، بحال الترامواي ديال الرباط او ديال الدار البيضاء، بحال الحافلات ديال مراكش، ولكن لن تكون بمثابه هاد الاستدامه اللي غيكون عليها يعني قطار البراق، لانه يستعمل طاقه نظيفه، في حين ان وسائل النقل الاخرى تستعمل الكهرباء، ولكن نجهل مصدر هذه الكهرباء، هل هو ياتي من مزيج يعني طاقه اللي هي مختلطه ما بين الطاقه النظيفه والطاقه الاخرى ذات الوقود الاحفوري، او انها 100% طاقه ديال الوقود الاحفوري. وبالتالي يعني هذا قطار البراق يبقى من بين يعني الوسائل الاقل انبعاثا للغاز الدافئ، وهذا كان يعني كما كنقولوا كان يعني بريفي، يعني كان منتظر منذ اعطى انطلاقه يعني صاحب جلاله الملك محسن صلى الله لهذا المشروع في 2018، كان يعني في البرنامج يعني في 2022 سوف يبدا الاشتغال بهذا القطار البراق بالطاقه النظيفه. واللي كنبغي ناكد عليه ان القطار البراق اليوم هو تتوفر فيه المعايير ديال الاستدامه، يعني نتكلم عن السفر عبر قطار البراق فهو قطار اللي كيقدم يعني خدمه ديال بالاضافه لهذه الخدمه البيئيه الجديده اللي هي يعني القيمه الاضافيه، وهي احد العوامل الاساسيه للتنميه المستدامه، نجد ان السفر عبر قطار البراق هو يعني سفر امن بالنسبه يعني للمواطنين، وسفر اللي هو اكثر راحه وبتكلفه اللي هي بيئيه جد منخفضه.
طيب في نفس السياق أستاذ بن عبو، التحول الأخضر سيمكن المكتب الوطني للسكك الحديدية على المدى القصير من تحسين بصمته الكربونية بما يوازي سنويا تجنب نحو 120 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادل زرع 4 ملايين شجرة. الفوائد البيئية أستاذ بن عبو المترتبة عن هذا التحول؟
أكبر فائدة سوف نجنيها نحن كمغاربة هو أن بدل المكتب الوطني للسكك الحديدية سوف يحسن بصمته الكربونية، كما نعلم أن ما زال عندنا في المغرب قطارات التي تشتغل بالفحم الحجري ولا بمجموعة ديال النقل بحال القطار الذي يربط ما بين فاس وجدة ومجموعة ديال القطارات الأخرى، ولكن يعني تحسين البصمة الكربونية لمؤسسة وطنية هو في حد ذاته يعني قيمة مضافة ومسألة إيجابية بالنسبة للمغرب. كما قلت أستاذ أسماء، يعني تقريبا سنويا سوف يخفض من 120 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون ما يعادل 1.4 ديال الملايين ديال الأشجار، ونعلم جيدا أن الأشجار أو الغابات بصفة عامة تعتبر واحد أمبوي كاربون، يعني بحال واحد الخزان ديال هاد الانبعاثات ديال يعني الغازات الدافئة اللي كتقوم بامتصاصها يعني الأشجار، وهذا في حد ذاته يعني قيمة مضافة. وهذه المسألة ديال امتصاص الكربون هي كتبقى واحد المبادرة استباقية اللي قام بها المكتب الوطني من أجل تقديم التزامات ديالو البيئيه، يعني وفقا لفين غادي في السياق الوطني والسياق العالمي. المغرب كما يعلم الجميع ان قدمنا يعني المساهمات محدده وطنيا نحن كبلد في يعني انطلاقا من اتفاقيه باريس وقف عليه المغرب في 2016، ويبقى من اهم المحاور التي يشتغل المغرب هو النقل، وان يكون نقل مستدام. وبالطبع اذا كان هناك نقل يشتغل بالطاقه النظيفه سيكون اكثر امنا بالنسبه للكوكب بالنسبه للبلد ديالنا المغرب. وبالتالي هذا الطموح انه يكون قطار يعني يشتغل بالطاقه الريحيه 100% في الايام او الاشهر المقبله يبقى انه الطموح يتماشى مع الطموح المغربي بصفه عامه ان يكون البلد ديالنا بلد مستدام. وبالتالي حتى المشاريع التي تقبل عليها هذه المؤسسه من اجل توسيع شبكة القطارات، منها توسيع قطار البراق الذي سوف يصل إلى مدينة مراكش، وكذلك توسيع الشبكة السلك الحالية، سوف تأخذ من اعتبار هذه المعايير وهذه الالتزامات البيئية.
نعم، طيب على الصعيد الاقتصادي أستاذ بن عبو، على الصعيد الاقتصادي انخراط النقل السككي المغربي من خلال تشغيل جميع قطارات البراق بالطاقة النظيفة، ما هي أهدافه الاقتصادية؟ ويعني إلى أي حد ينتظر أن يسهم في جلب الاستثمار يعني في هذا القطاع؟
طبعا بفضل السياسات البيئية التي يبشرها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله، لم يدخر أدنى جهد لتمكين المملكة من التموقع عالميا وبقوة كنموذج رائد لبلد رائد في الطاقات المتجددة والنظيفة. وشفنا مؤشرات اللي حصل عليها المغرب سواء في المؤشر الطاقي أو في المؤشر ديال العمل المناخي. بالطبع هاد التصنيف العالمي له يعني مجموعة الإسقاطات على الاستثمار في هاد القطاع، وعنده مجموعة الأهداف الاقتصادية اللي هي واضحة المعالم. تبقى أفضل خيار أننا باش يكون عندنا نقل مستدام هي هذه المبادرات التي يعني اقبلت عليها هذه المؤسسه المكتب الوطني للسكك الحديديه. وهنايا اذكر ان حتى يعني من اجل جلب هذه الاستثمارات المهمه للقطاع، ان المكتب اليوم يتوفر على مجموعه من المعايير الدوليه، يعني من تكلم معايير دوليه هناك ايزو 14000 واحد وايزو 50000 واحد، وهذه اللي لابيل او كنسميهم هذه الشارات الدوليه حدتها هي يعني تجلب استثمارات مهمة وتساعد المستثمر أنه ينخرط ويتأنتقر في هذه المشاريع اللي هي تعتبرها مشاريع إيكولوجية بامتياز. وما كنت تعطوش هذا للابيل لأي مؤسسة إلا إذا كان هذا المشروع أو هذا النقل، هذا هو المشروع يعني النقل آمن ويعتمد في السياقة الإيكولوجية، يستعمل كذلك ما يسمى باللوحات الشمسية البديلة في محطات المباني. يعني حتى المؤسسات ديال المكتب الوطني للكهرباء من غير يعني قطاع البراق، هناك طموح ان تكون هناك يعني الادارات او المباني التابعه لهذه المؤسسه ان تكون صديقه للبيئه في استعمال الطاقه النظيفه في بنايتها.
طيب، كما سبق أن أشرت في بداية الحوار أستاذ بن عبو، هي طبعا خطوة جديدة في التحول الطاقي للمكتب الوطني للسكك الحديدية من خلال تشغيل قطارات البرق بالطاقة النظيفة. الآن كيف يمكن تعميم هذا التحول برأيك تدريجيا، هذا التحول الطاقي ليشمل جميع مجالات النقل في المملكة؟
طبعا يعني تابعنا باهتمام قمه المناخ لاكوب 22 اللي انضمها المغرب 2016، اللي كانت يعني مليئه بالطموح، مليئه بمجموعه ديال الالتزامات. شفنا يعني الاسقاطات ديالها على المغرب، يعني اسقاطات ايجابيه، وعلى القاره الافريقيه ومجموعه المبادرات اللي خذاها المغرب في هذا الاتجاه. وبالتالي باش يكون عندنا هذا التحول الطاقي يمشي على الاتجاه ديال المغرب كامل. المغرب الحمد لله اليوم عندنا كما قلت في البدايه عندنا الترامواي الرباط والترامواي البيضاء، وعندنا كذلك حافيات كهربائيه في مدينه مراكش، وهذو كلهم علامات او مؤشرات اللي كتعطينا ان المغرب ممكن يمشي في الاتجاه ديال يعني النقل المستدام الذي يشتغل بطاقه نظيفه وطاقه مستدامه. الذي يبقى لدينا هو ان هل من السهل ان يكون لدينا نقل فردي مستدام، وبالتالي هل لدينا سيارات الكهربائية، هل سيكون هناك إقبال على السيارات الكهربائية من طرف المواطنين يعني البسطاء أو من طرف الشركات أو من طرف الفاعلين سواء كانوا ترابيين أو اقتصاديين؟ وبالتالي هذا النوع من الإقبال على السيارات الكهربائية تكون صديقة للبيئة، هي اللي ممكن أن نحس بأن فعلا هناك انتقال طاقي في مجال ديال النقل في المغرب. وبالتالي يجب أن نفكر جديا في مصادر يعني شحن هذه البطاريات ديال هاد الآليات أو يعني هاد السيارات أو الشاحنات. وبالتالي إذا كنا غادي نشحنهم انطلاقا من طاقة نظيفة، والمغرب كما كنذكر أن رفع التحدي ديالو أنها تكون عندنا 52% طاقة نظيفة في أفق 2030، وهي ماشي من السهل جدا يعني المغرب أن باش تكون عندنا 20% طاقة نظيفة شمسية و 20% طاقة نظيفة ريحية، ويعني والباقيه تكون الطاقه المائيه. يعني هذا في حد ذاته تحدي كبير ممكن يغطي لنا حتى يعني الحاجيات ديالنا لا في النقل المستدام ولا في السياحه المستدامه ولا في القطاعات الاخرى. وبالتالي هو التزام اللي نزلوا المغرب ويعمل على تشغيله، يبقى السبيل كيفاش اننا احنا كمواطنين ممكن يكون هذا الاقبال على هذا السيارات الكهربائيه، كيفاش ممكن اننا يعني نثقوا فيها كسيارات اللي هي بديله لهذه السيارات اللي تستغل بالوقود الاحفوري.
نعم، إذن هناك تحدي كبير كما أوضحت أستاذ بن عبو، لكن الاستراتيجية المغربية للطاقة تسعى إلى الرفع من حصة الموارد المتجددة لتهم أزيد من 52% في أفق 2030، لتصبح بذلك المملكة طبعا من أكثر الدول الناشئة التزاما بتطوير الطاقات النظيفة. كيف يمكن كسب هذا الرهان، وما هي أهم المجالات المعنية؟
طبعا 52% من الطاقة النظيفة في أفق 2030 هو رهان أكدت مجموعة القرار الدولية. نذكر هنا مجلس سياسة الشرق الأوسط اللي أكد أن المغرب يفرض نفسه على الصعيد الإفريقي والعربي والصعيد العالمي كبلد رائد في مجال ديال الطاقة المتجددة. وبالتالي المغرب بتوقعه على رأس هذه القائمة ديال البلدان المنتجة للطاقة النظيفة يعني يجعله دائما في سباق مع الزمن من أجل الحفاظ على هذه المرتبة المتميزة، وكذلك من أجل إدماج هذه الطاقة النظيفة في مجموعة ديال المشاريع. لأن الإسقاط ديالها على مجموعة ديال البرامج كنلقاو الطاقة النظيفة حاضرة عندنا في الفلاحة، حاضرة عندنا في الاقتصاد، حاضرة عندنا في مجموعة ديال المشاريع الكبرى. ولكن يبقى الأهم اليوم نتكلم عن الإنتاج الفردي للطاقة، يعني ممكن أي مواطن يكون عنده إنتاج فردي للطاقة، وبالتالي ممكن نخفو حتى على التكلفة يعني الوطنية ديال الطاقة الكهربائية، ويكون عندنا واحد الإنتاج فردي اللي هو يتماشى مع يعني ما تنزل به القوانين يعني الجاري بها العمل في هذا الشأن. أذكر أن السياسة الطاقية في المغرب منذ 2009 عرفت واحد التحول جد كبير، يعني وفق تعليمات صاحب الجلالة رحمه الله التقطت يعني الانطلاقه لمجموعه من استراتيجيات وطنيه. هناك استراتيجيه وطنيه للطاقات المتجدده، استراتيجيه وطنيه للنزاهه الطاقيه، وعندما نتكلم عن النزاهه الطاقيه هنا نتكلم عن يعني الوكاله الوطنيه للنزاهه الطاقيه من بين الحوايج اللي مكلفه بها هي هذا النقل المستدام. يعني عندما نتكلم عن النقل المستدام تمشي بان نيشان مع النزاهه الطاقيه، يعني هل هذه الطاقه التي ننتج هل هي فعلا طاقه نظيفه طاقه مستدامه، وهل هناك نزاهه طاقيه نشتغل بها في إداراتنا وفي مكاتبنا وفي يعني جميع المستويات، لأن ما يمكنش نهضروا على تقطار البراق لوحده. هناك إشكالية كبرى ديال النقل المستدام. المغرب اليوم الحمد لله يخطو خطوات كبيرة في سواء يعني تجديد هذا الأسطول ديال النقل، سواء ديال سيارات الأجرة الكبيرة أو ديال مجموعة ديال الشاحنات التي تقدمت أو التي قضت واحد العمر معين، من أجل الحفاظ على الأسطول يكون ديما أسطول يعني نظيف في انبعاثات اليوم، يكونش هناك انبعاثات ديال الغازات دافئة أو غازات ملوثة. وبالتالي المغرب منذ 2009 حط هدف تنمو ديال 42% كهدف ديال الانتاج ديال الطاقة النظيفة اللي غيكون اميكس انرجيتي بينها وبين الطاقة الأخرى فوق 2020، واليوم يرفع هذا التحدي إلى 52%. وبالتالي إذا وصلنا يعني واحد سيغتان تون قدرنا نوصلوا يعني انتاج الطاقه الكهربائيه 100%، لان جميع العوامل عندنا في المغرب الحمد لله يعني تساعد على ذلك. عندنا حسن استغلال الطاقه الشمسيه، حسن استغلال الطاقه الريحيه، مجموعه ديال السدود عندنا الحمد لله يعني 149 سد كبير اللي اغلبيتها تنتج طاقه كهربائيه يعني من القوة اللي كيعطيوها لنا السدود يعني الطاقة الهيدروليكية. وبالتالي جميع المقومات استغلها المغرب أحسن استغلال من أجل إنتاج يعني هذه الطاقة النظيفة، ومن أجل كذلك تحقيق الحاجيات سواء تعلق الأمر بالحاجيات ديال المواطن والفرد أو الحاجيات ديال المؤسسات، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الصناعية أو المؤسسات الأخرى. وكيبقى رهان جد كبير، لأن المغرب اليوم هو في عنده كما قلت إمكانات هائلة، وهو في سباق من أجل التجاوز الوقود الأحفوري. ولما لا نشوفه في المستقبل يعني المؤسساتنا أو النقل ديالنا كله يكون نقل مستدام كمثال دول سكندنافيا. لليوم الحمد لله اليوم تصنفنا جميع التقارير الدولية على أساس أننا بحالنا بحال السويد بحال الدنمارك بحال النرويج بحال المملكة المتحدة، لأن شفنا المؤشر الأخير ديال العمل المناخي تصنفنا كرابع دولة عالميا مع الدول الاسكندنافية اللي كتعرف واحد إقبال كبير على السيارات الكهربائية. والنرويج اليوم كنعرفوها بأن عندها سفن كهربائية وطائرات كهربائية، وبالتالي هاد المرتبة التي تحتلها المغرب في الصعيد العالمي سوف يكون لها إسقاطات جميلة جدا على الوطن ديالنا في الاتجاه الإيجابي إن شاء الله.
واضح، أشكرك جزيلا المهندس محمد بن عبو خبير في المناخ والتنمية المستدامة، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات.
شكرا لكم.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
واستمرارا لريادة المملكة في العديد من المجالات بما فيها المجال الصناعي، يتجه المغرب لأن يكون الأول إفريقيا في مجال صناعة السيارات الكهربائية. ينسجم دخول المغرب في هذا المجال مع التزاماته البيئية وسياسته الرامية إلى تشجيع الصناعة الخضراء، سعيا إلى تقليص التلوث وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة. وهذا ما تطرقنا له في إحدى الحلقات من برنامج مغرب التنمية مع الخبير الاقتصادي يوسف النصري. نستمع لجانب من هذا الحوار.
كنظن بأن أول استنتاجات الاستراتيجية لهذا التشجيع ديال تصنيع السيارات الكهربائية في المغرب هي أن أكبر من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم قامت في المغرب بتنزيل الشواحن الكهربائية ديال السيارات ديالها، وكان هذا السبق على الصعيد الإفريقي. علاش هذا الاختيار ديال المغرب؟ لأن المغرب الآن هو الموقع الاستراتيجي دياله. أولاً ما كنقولوا موقع استراتيجي، هو موقع من ناحية اللوجستيكية، فهو أقرب إلى أوروبا وقريب إلى أمريكا من آسيا، ويوجد بين آسيا وبين أمريكا. إذا الموقع استراتيجي اللوجستيكي من جهة، من جهة أخرى كما نعلم فالوباء ديال كوفيد دفع العالم كامل إلى إعادة التفكير في المونديالزاسيون، فهذيك العولمة اللي كانت الآن بدينا كنشوفوا تركيز على الجهوية. ملي كنقول الجهوية على بعض الجهات. فالسوق الأوروبي الآن يحاول أن يبحث عن أسواق وعن أماكن تمركز الصناعات ديالو تكون قريبة من الاتحاد الأوروبي، وليس هناك دولة في إفريقيا ولا من دول العالم هي أقرب لأوروبا كالمغرب. في المغرب كذلك برهن على أن عند إمكانيات مادية، إمكانيات بشرية، إمكانيات لوجستيكية لكي يقوم بتدوير هذه الصناعات. عندنا صناعة الطائرات، عندنا صناعة السيارات، وكما بدأ حديثا المعدات الحربية الثقيلة. إذن من ناحية استراتيجية المغرب الآن غادي يولي وجهة للاستثمارات الدولية، ماشي فقط الأوروبية ولكن الاستثمارات الدولية في مجال السيارات الكهربائية.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.